بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وذم الكلام وأهله للهروي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الباب الرابع، ذم الجدال والتغليظ فيه وذكر شؤمه. ذم الجدال والتغليظ فيه وذكر شؤمه. ساق بسنده عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قال قبيصة ترفعه، وقال عمرو الأوزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يحيى بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسدد سمعت ابن أبي مليكة، وقال الحميدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه معمر وعثمان بن عمر كان أبغض الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الألد الخصم، لفظ الحميدي ويحيى. وقال آخرون إن أبغض، كان أبغض الرجال إلى رسول الله الألد الخصم، وقال آخر إن أبغض الرجال إلى رسول الله الألد الخصم، الذي يجادل بالباطل، الذي يخاصم بالباطل، الذي لا يتكلم بالآثار لما يتكلم بهواه، الذي يعارض المنقول بالمعقول. وساق بسندي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم إن أبغض رجال الله الألد الخصم، رواه مسلم. ولهذا لا يشرع الجدال إلا بالتي أحسن. وما التي أحسن؟ أن تدفع باطلا بحق، أن تدفع عقلا بنقل، أن تدفع هوى بهدى، وتبين وترد على شبهات أهل البدع. هذا جدال بالتي أحسن. قال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. إذن من الجدال ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. أما المحمود فهذا الذي يقوم على ساق الدليل، ساق كما جاء ابن عباس وجادل الخوارج وناظرهم رضي الله عنه بالدليل فرجع آلاف منهم. ساق بسندي عن علي رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقاه وفاطمة بنت رسول الله ليلة، ترقاه وفاطمة بنت رسول الله ليلة، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلا إلى علي وإلى فاطمة، فقال النبي ألا تصليان. شوف انظر تعاهد النبي للصحابة، خصوصا آل البيت، كما جاء عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم أيقظوا صواحبات الحجر، فلقد فتح اليوم من الردم يأجوج ومأجوج قدر هذه. فكان النبي حريصا على أهله وعلى أقربائه، فجاء إلى علي رضي الله عنه وفاطمة، في رواية أنه جلس بينهما فقال ألا تصليان، قوم فصليا. كما جاء عند أحمد وغيره أن فاطمة رضي الله عنها قالت وطلبت النبي خادما، فقال النبي ألا أدلك على خير من خادم، فدل على التسبيح والتحميد والتكبير. فأعظم ما تعهد به إلى أهل بيتك طاعة الله سبحانه وتعالى والدلالة على ذكر الله عز وجل. هذه المدرسة يا إخواني الذي ينبغي أن نتنافس فيها وأن نلحق أولادنا بها، هذا هو المحضن الذي لا ينبغي الإنسان أن يفوته، حمل الأولاد والأبناء والزوجة والأقارب على طاعة الله سبحانه وتعالى، مبتدئا بالفرائض، منهج صحيح الواجبات، ثم بعد ذلك ناصحا بالمستحبات والفضائل. فهذه صلاة ليل، ألا تصليان يعني بالليل، ليس صلاة فريضة، صلاة ليل. فالإنسان يتعاهد أهله، يتعاهد أقرباءه بالفرائض أولا. اجلس مع أهلك اليوم، مع أهلك اليوم اليوم، عرفهم المنهج، منهج الاعتقاد، الأصول التسعة، الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر في الإمامة في الصحابة في التعامل مع أهل الأهواء، عرفهم النهاردة تسعة أصول في خمس دقائق، 45 دقيقة كل أصل، الإيمان بالله ربا إلها اسماء وصفات بين لها. هذا باختصار الإيمان بالملائكة وجودهم فضلهم، الإيمان بالرسل أسماء من ذكر وجوب الإيمان بهم عدم الخروج عن منهجهم، الإيمان بالملائكة عباد مكرمون خلقهم الله عز وجل من نور، الإيمان باليوم الآخر إلى الجنة والنار، الإيمان بالقدر بمراتبه، العلم والكتابة، مشيئة الخلق وأن كل شيء خلقناه بقدر، الإمامة لا نخرج على ولاة أمورنا، هذا الخروج منهج الخوارج إذا طالما لهم الإسلام، الصحابة تسلم ألسنتنا وقلوبنا لهم، تعامل مع أهل الأهواء، كل هذه الجماعات باطلة، عرفهم كده كل هذه الجماعات باطلة، كل هذه الجماعات بلا استثناء باطلة، فرق قديمة أو فرق معاصرة. هذه كم احنا قلناها في كم دلوقتي؟ قلناها في 3 دقائق، اضرب في 10 يبقى 30 دقيقة، بلاش 45 دقيقة، باختصار بسيط. ولها أنت زوجتي وأريدك على هذا المنهج، أنت ولدي وأريدك على هذا المنهج، بهذا تكون قد أديت ما عليك إن شاء الله. لو خرج ابنك جهميا ولا معتزليا فقد أديت ما عليك. قيل ليونس بن عبيد إمام السنة إن ولدك يجلس عند عمرو بن عبيد، رأى في الاعتزال فغضب غضبا شديدا وقال تعالى يا ولد تجلس عند تذهب إلى عمرو بن عبيد؟ قالوا يا أبتي إنما ذهبت كيت وكيت، اعتذر يعني عن هذا. قال يا بني لأن تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن تخرج من بيت عمرو بن عبيد، يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. هذه أمانة يا إخواني. ابن عمر جمع أولاده وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبيني، لازم نقوم. بعد هذا بقى يهديهم الله عز وجل أو كذا، أمر ليس في يدي، ما في أحد يملك أولاده الهداية، لو كنا نملك أولاده الهداية لا أطعمناهم صبحا وظهرا ومغربا 3 وجبات، لكن ما في أحد يملك. لكن بلغ، تملك البلاغ، لا عذر لأحد يترك أولاده ويترك زوجه بلا معرفة منهج صحيح. إنما الأخت دلوقتي لك كلهم حلوين مثلا، أو تلاقي أخ بقاله 10 سنين على منهج السلفي وزوجته ما تعرفش يعني إخوانه يعني تبليغ، ما ينفعش، لا يصلح هذا أبدا أبدا أبدا. لازم ابنك يعرف ولازم زوجتك تعرف. الأولاد هم اللي بيموتوا في الثانوية العامة، اللي الأم بتقول الحمد لله الذي شرفنا بقتلهم، وهم على الباطل على الباطل على منهج الخوارج. رجل أول أمس مات إخواني حصر على ابنه كمدا، لكن كان رباه في ربعة وكذا ولم يرى ولده منذ أشهر ومات، وولده غير معروف، إنما ضيعتهم البدعة، ضيعتهم البدعة. إنما الواحد لو قتل في حق وهو الحمد لله على السنة صابر، الحمد لله، كما قتل أحمد بن نصر، كما قتل محمد بن نوح، وماذا لو قتلك أي أحد طالما أنك على السنة؟ الحمد لله. فلابد أن نقوم يا أخواني على أولادنا اليوم، بارك الله فيكم، اليوم لا تنام حتى تجمع أهلك، تجمع أهلك وولدك، تعالوا لا يبلغني أن أحدا منكم خرج عن هذا المنهج إلا كذا الفيصل بيني وبينه. جايب لكم 9 حاجات النهاردة يا أولاد هدية. إيه يا أبي 9 بالذات ولا 9 بالفات ولا 9 إيه؟ لا أعظم يا أولاد، أعظم، خذوا عندكم الأول الثاني التاسع، خلاص صحيح يا أخوان. هذا لابد نتعلمه ولابد أن نعلمه، وما تكرر تقرر، كرر هذا. فقال النبي ألا تصليان؟ قلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، يعني إن شاء الله لو أراد الله لنا أن نصلي لبعثنا وصلينا. فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي بشيء، ثم سمعت مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، كان الإنسان أكثر شيء جدلا. ايه لو شاء الله لبتعثنا، ما احنا عارفين لو شاء الله لبتعثك لبعثك، قم صلي، قل سمعنا وطعنا، قم صلي، حاضر، الله اكبر، تفضل صلي لو شاء الله. احتج بشرع، ما تحتج بقدر، شرع دلك على فضيلة قيام الليل، يبقى قم صلي. إيه لو شاء الله لا بعثنا. وهذه يعني نقطة غائبة زي اللي بقولك الثورات هذه بقدر الله. اسمعوا يا جماعة احنا نتكلم معلش هنقصل معلش هنقرر ايه يا رب هيعمل ايه ده هيجيب ايه. قال لك هذه الثورة حصلت بقدر الله. ما شاء الله ما شاء الله. ها لا علي ما خالف يعني كان علي قالها لكن النبي ربي يعني هو قال حقا ولا يجادل بهذه لكن النبي يدل على الافضل يدل على الاكمل يربيه على هذا. نعم. ساق بسنده عن عبيد الله بن عبد الله عن عباس رضي الله عنهما قال لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاه وفي البيت رجال منهم عمر ابن الخطاب قال صلى الله عليه وسلم هلموا اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجع وعندكم القران حسبنا كتاب الله. احنا عندنا كتاب الله ما نحتاج كتاب اخر بس النبي صلى الله عليه وسلم مريض وكذا. فاختلف اهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما اكثروا اللغط والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغاطهم. متفق عليه. طبعا لا شك يقينا قطعا ان هذا الكتاب ليس فيه شيء من الدين لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الكتاب هذا يكون ايه مثل مزيد وصية مثل كذا بس وإلى الدين كمل. وما مات النبي إلا والدين كامل. ليس هذا الكتاب يتعلق دين لم يبلغ فمات النبي ولم يبلغ هذا مستحيل. الدين كمل والنبي ما كتم اليوم أكملت لكم دينكم. لكن لا شك أن التركيز على وصايا معينة كتابة ذلك مثل ما قال علي لما قيل هل خصكم النبي بشيء قال لا ما خص النبي بشيء إلا ما في هذه الصحيفة. وماذا في هذه الصحيفة؟ أحكام ديات وأن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين وليس وهذا موجود في القرآن أصلا موجود في السنة لم يخص بشيء. ساق بسند عن سعيد قال عباس رضي الله عنهما يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال يوم اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال صلى الله عليه وسلم ايتوني اكتب لكم كتابا لا تضل بعده ابدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند النبي تنازع وقالوا ما له اهجر استفهموه. فذهبوا يعيدون عليه فقال دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه. قال واوصاهم عند موتي بثلاث قال اخرجوا المشركين من جزيره العرب واجيزوا الوفد بنحو ما كنت اجيزهم والثالثه لا ادري اقالها ام نسيتها. متفق عليه. والثالثه هي بعث اسامه رضي الله عنه. واخرجوا المشركين من جزيره العرب فلا يبقى لهم دين. أما بالنسبة لهم هم كأجساد وكذا فإن ولي الأمر إذا رأى المصلحة في إبقائهم للانتفاع بهم فلا بأس لكن لا يملكون شيئا في جزيرة العرب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجل يهود خيبر بل تركهم على ما تركهم من العمل في أرض خيبر وأقرهم أيضا أبو بكر وأقرهم عمر رضي الله عنه صدرا من خلافته ثم بعد ذلك أجلاهم. فلا بأس بدخول المشركين إلى جزيرة العرب لكن لا يكون لهم دين ولا يكون لهم تملك. نعم. ساق بسندي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بصحيفة في مرضه ليكتب لهم شيئا لا يضلون ولا يضلون فكان في البيت لغط وتكلم عمر رضي الله عنه فرفعها. ودل هذا على أن التنازع والخلاف قد يكون سبب في حرمان بعض الخير. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر بليلة القدر فتلحى فلان وفلان، فقال النبي خرجت لأخبر بليلة القدر فتلحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا التمسوها لسبع بقين لكذا إلى آخر الحديث.
يعني لا يكون لهم دين، يعني لا يكون لهم يعني دين ظاهر، يعني
أيوة دين ظاهر، أيوة دين ظاهر، دين ظاهر. أما هم لو مارسوا دينهم فيما بينهم في بيوتهم لا إشكال. ما كان ابن عباس يقول هذا، ابن عباس يقول الرزية كل الرزية، هذا قول البعض تعليل لكلام عمر، لكن ابن عباس يقول الرزية كل الرزية. نعم النبي ما يريد إلا خيرا، النبي ما يريد إلا خيرا ولن يكتب إلا الخير، لكن هو ليس كما قلنا مات وقد كتم شيئا، لكن لا شك أن مزيد النصح وهذا أفضل. نعم. ساق بسديع بن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومة بباطل فقد باء بغضب من الله حتى ينزع، هذا لفظ حمزة، من أعان على خصومة بباطل، بباطل تأتي بأثر ضعيف تدعم قول واحد على الباطل، تشجع تبرر تعلل تنصر، فهذا يبوء بغضب من الله سبحانه، إنما أنصر الحق ولو على أقرب الناس إليك. ولهذا كان علماء الأمة يتكلمون في أقربائهم، عبد الله ابن كذاب ابن المدينة يقول أبي ضعيف، فالعلماء يتكلم حتى في أقرب الناس إليه، إنه الدين. وقال غيره أحدثكم حديثا لو لم أسمعه إلا سبع مرات لم أحدثكم به، من أعان على خصومة بظلم فذكره وفيه طول. وقال المثنى بن الصباح سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خصم بخصومة باطل أو أعان على خصومة باطل كان في سخط الله حتى يرجع، قام هو بالخصومة أو أعان من خاصم كان في سخط الله حتى يرجع. وساق بسندية عن نافع، ولهذا لما حصل بين أبي بكر وعمر شيء الحديث في الصحيح، وكان أبو بكر رضي الله عنه أظلم لعمر في هذا، ولكنه طلب من عمر أن يعفو عنه وأن يغفر له فلم يستجب، فأتى أبو بكر رضي الله عنه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء أبو بكر رضي الله عنه وقد رفع شيء من ثيابه، فعمر ندم ثم أتى أبو بكر في بيته فلم يجده، فأتى عند النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبو بكر فجاء فشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ وأبو بكر جثى على ركبتيه وقال يا رسول الله والله كنت له أظلم. شوف ما جادل عن نفسه أبو بكر، يقول كنت أنا أظلم له يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد جئت فكذبتموني وصدقني ومنعتموني ووساني بماله وأهله، هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومة بغير علم كان في سخط الله حتى ينزل. الله المستعان، الله المستعان، يجادل بالباطل ينصر شخصا أو شيخا، حتى ولو نصرت صحابي أخطأ فإنك مذموم، لأن هذا عصبية ليس نصرة الحق، علاقتنا بالصحابة علاقة الحق، ما أحببناهم إلا للحق الذي حملوه ونشروه، فكيف تقدم الصحابة على الحق؟ كيف؟ ما ينبغي. ولهذا جاء عند الترمذي أن رجل من أهل الشام قال لعبد الله بن عمر سأله عن التمتع فقال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لكن أباك ينهى عن ذلك، لكن أباك أباك ينهى عن ذلك. فقال يا هذا أرأيت إذا أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال بل أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله. فلا تعن وتخاصم وتجادل بالباطل ولا تفتري كذبا وتنشر كلاما بالباطل وتشوه حقائق وتكتم حقائق لتنصر شخصا، لا ينبغي هذا، هذا باطل. من فعل ذلك كان في سخط الله حتى ينزل. وساق بسندي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم من أعان باطلا ليجد حظى بباطله حقا يا ويله يا ويله، من أعان بباطل يدحض حقا فقد برئت منه ذمة الله، ومن نبت لحمه من السحت فالنار أولى به، ومن أكل درهما من ربا فهو ثلاث وثلاثون ذنية. رواه الطبراني في الأوسط وابو نعيم في الحلية. ثقب سندي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال من أعان على خصومات لا علم له به بها أوقعه الله في رضغة الخبال يوم القيامة حتى يخرج عما قال. ثقب سندي عن يعني كلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعد موعدا فتخلفه. قال أبو عيسى عبد الملك وعندي ابن أبي بشير. رواه الترمذي وحسن. ثق بسنده عن منصور الزبيدي خادم أحمد ابن حنبل قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اكتبوا عن زياد ابن أيوب فإنه شعبة الصغير. ثق بسنده عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. إذا ما طلب العلم خشية لله فهو في النار، إنما عشان يقول لك والله عندي أوجه وعندي علم أماري به الناس فليتبوى مقعده من النار. من؟ كلام السلف في إيه؟ يعني انا ما فهمت تقصد ايه، يعني ان بعض المعاصي فيها السخط. ايوه بعض المعاصي فيها السخط اهو، ايه الاشكاليه؟ ابن عمر يقول قال رسول الله من عانى خصوما بغير علم كان في السخط لا حتى ينجو، يعني النبي اخبر بها. نعم يعني عن السلف لأن الله يبغض هذه الأفعال، وإذا أبغض الله عز وجل هذه الأفعال فلا شك أنه يسخط على العبد. الله يكره أن تأتي المعاصي، يكره أن تزني، يكره أن تأكل الربا، وليس بلازم أن يأتي نص أن الله يكره أن تأكل الربا، لأن الله يكره جميع المعاصي. طبعا لأن الله يكرهها ويسخطها سبحانه وتعالى ولا يحبها، فتخبر عن الأبعاد عن المحبة بالكراهة بالسخط كل هذا. نعم. ثق بسنده عن أبي بن كعب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاري العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي. وفي رواية فمن فعل ذلك فالنار النار، في رواية فليتبوأ مقعده من النار. ولا يخفاكم حديث أول من صعب من النار ثلاثة، وهو في الصحيح رجل قرأ القرآن وعلمه فيؤتى به فيعرفه الله نعم عليه فيقول ماذا عملت فيها، فيقول يا ربي قرأت فيك حتى قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته، فيقال كذاب بل قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم. وقد قيل وسق بسنده عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما يبتغى به وجه الله ليتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. قال مستهان يعني ريح الجنة. وعن شقيق عن عبد الله قال لا تعلم العلم لا تعلم العلم لا تعلم العلم لثلاثة: لتماروا به العلماء، أو تجادلوا به السفهاء، أو تصرفوا به وجوه الناس إليكم. وقال في من فعل ذلك قولا شديدا. شرطه صعب يا أخوان، شرط العلم صعب، شرط العلم التعبد والنشر وتحمل الأمانة، الله المستعان. ولهذا يقول بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. صعب.